بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم. طيب، السلام عليكم. إن شاء الله سيبدأ الدكتور بعد قليل بإذن الله. سيبدأ الدكتور بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله سيبدأ بعد قليل بإذن الله. طيب، إحنا بدنا الإخوة، اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة، طيب إن شاء الله المشرفين بإذن الله يسجلوا بإذن الله تعالى. إن شاء الله سيبدأ الدكتور بعد قليل بإذن الله. بس ننبه في الإعلام أهل العلم، ودخل فيه المبتدعة والذين على غير الجادة، الذين يقصون على الناس فقط أمورا كثيرة لا تثبت بل قد تكون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس من العوام المسلمين، بل تسبب أننا هجرنا هذا العلم إلى أننا لم نستطع أن نتعامل وأن نتواصل مع كثير من عوام الناس، فأصبحنا فقط لنا لغة تصلح فقط لدروس العلم ولفئة معينة من فئات المجتمع، على الرغم من أننا نحتاج أن نبلغ وأن ننشر العلم وأن نتكلم مع غير طلبة العلم أيضا، خاصة في الأوقات التي تمر فيها البلاد من ازدياد كثير من الأفكار التي تحتاج إلى غربلة، فلا يمكن أن تصل إلى الناس إلا إذا وصلت إلى قلوب الناس، ولا تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس إلا بأن تعظهم وتخاطب قلوب هذه الفئة من الناس الكبيرة حتى يتقبلوا الحق ويتفهموا ما نحن عليه من حق وما نحن عليه من الكتاب والسنة، ويستطيعون أن يفرقوا بين الخطأ وبين الصواب. هذه نقطة في غاية من الأهمية، ولذلك أرى أن طلبة العلم والذين يحبون أن ينشروا الإسلام وأن يكون لهم دور مهم في نشر الدين وفي نشر أفكار الدين وفي تعليم الناس الدين، عليهم أن يقبلوا على المواعظ وعلى تعلم المواعظ وعلى تعلم كيف ننقل مبادئ الدين وأفكار الدين وثوابت الدين والتوحيد مثلا، كيف ننقله إلى الناس بقالب آخر، بقالب يعتمد على الرقائق ويعتمد على الموعظة ويعتمد على المادة العلمية الصحيحة ويعتمد على المادة العلمية الصحيحة. سأرفع الصوت قليلا. نتكلم إن كيف أرفع وكيف أستطيع أن أبلغ الناس، إذن مادة الرقائق من المواد الهامة، والأمر لا يتوقف في معهد لإعداد الدعاء إلى أنك تتعلم فقط المواد العلمية وتتعلم فقط ما في كتاب الشيخ، ولكنني أردت فقط أمر آخر أن تتعلمه، وهو كيف يكون أداء مواد الرقائق، أنك تخاطب الناس من خلال القلوب، فما خرج من القلب لابد أن يصل إلى القلب. ولذلك أقول لك أخي الكريم، إذا تكلم الداعي فليعلم أن الناس لا يسمعون كلامه فقط، ولكنهم يسمعون مع كلامه نبضات قلبه التي تخبر السامع بأن هذا الداعي يتكلم بصدق أم بغير ذلك. إذن فأنت تتكلم ويسمعك الناس، ولكنهم يسمعون خطاب اللسان وخطاب القلب. فإذا صدق خطاب نبضات القلب ما قاله اللسان، وصلت الرسالة إلى قلب المستمع. ولكن الكثير يهمل هذا الأمر تماما. الأمر الآخر أن مادة الرقائق في مواد إعداد الداعي إلى الله في وسط علوم الآلة التي تعتمد على العلم الشرعي قد تأخذ وقتا كبيرا من طالب العلم، فيهمل معها أمر قلبه وأمر ترقيق القلب. فقد يكون الأمر أن يتسبب ذلك في قسوة قلب الطالب، وبالتالي قد ينصرف عن طلب العلم، وقد لا يشعر بحلاوة طلب العلم إلا إذا حدث لدى هذا الطالب رقة من القلب عظيم. لذلك كان هذا الكتاب الذي يتكلم عن انشراح الصدور، فتنظر لنفسك من الذي يتكلم عن انشراح الصدور الذي هو هدف كبير وسعادة غامرة لا يعدلها شيء لأي عبد على وجه الأرض. فنحتاج فيه إلى أن نتكلم إلى أسباب انشراح الصدور حتى لا تزداد على القلب الهموم فتوقف هذا القلب وتجعله يتوقف عن السير إلى الخير. فكم من قلب عندما امتلأ بالهموم وقسى عندما قل بأسباب انشراح الصدور كانت النتيجة أنه قد يهجر الخير. فكم من عبد هجر الخير الذي يقوم فيه. فكان الأمر يبدأ الشيخ في هذا الأمر بمقدمة يتكلم فيها عن القلوب، ويتكلم فيها عن انشراح الصدور، ويتكلم فيها عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن انشراح الصدر كانت ثمرة عظيمة لكل من أقبل على الله، وكانت من دعاء الأنبياء. فموسى عليه السلام يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فما من إنسان إلا وهو يتمنى أن يعيش منشرح الصدر، مرتاح البال، مطمئن الضمير، سعيد القلب والخاطر. ولكن البشر في طريقهم إلى الحصول إلى على انشراح الصدور وما يتبعه من أمر هام وهو تحقيق السعادة، اختلفت طرق البشر في الوصول إلى هذه السعادة. فهناك سعادة حقيقية وسعادة زائفة اغتر فيها بها كثير من الناس. فمن الناس من ظن أن السعادة تكون في المال، وأن السعادة تكون بالجاه، وفرط في السعادة الحقيقية وهي سعادة القلب، السعادة التي يشعر بها الإنسان بعد أن يلامس قلبه حلاوة الإيمان. هذا القلب السعيد ما أسعده؟ كان الطريق لازما أن يتم توضيح ما هي السعادة الزائفة والحقيقية. فتكلم الشيخ ووضح لنا أن هناك سعادة خارجية تتمثل في المال والجاه، وهي سعادة يظن أكثر الناس أن السعادة فيها، وأن المحظوظ فقط من الناس من كثر ماله وكثر ما لديه من جاه. وأهملنا أمورا كثيرة كانت طريقنا إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكننا أهملناها، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يهدينا حتى في زمان الفتن في كل وقت من الأوقات إلى أن يتعلم الناس ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى المعرفة الحقيقية. فماذا يكون الأمر في هذا الزمان عندما رأينا من كان لديه من أموال أصبحوا مطاردين، وأصبحوا يتم حسابهم، وقد تزال ما لديهم من ثروات، ومن كان لديه الجاه ذهب الجاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فكان هذا الأمر حجة عليك في أنك تعرف أن السعادة الباقية في نفس الإنسان هي سعادة القلب وانشراح الصدر، وهذه طريقها لا يكون إلا بأن تسلك طريق الإيمان. ولكننا بالفعل ابتعدنا، إلى الآن لازالت بعض القلوب بل كثير من القلوب تتحدث عن سعادة زائفة تتمناها فحسب، ولم يعد هناك اشتياق كبير إلى جنات النعيم. فالقلب السعيد الذي ذاق حلاوة الإيمان تخيلوا ماذا يتمنى؟ إنه يشتاق إلى الجنة، لا يشتاق إلى الجنة لما فيها من حور عين ولا من أنهار ولا من نعيم كبير، ولكنه يشتاق إلى الجنة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو علم العابدون أنهم لن يروا الله في الآخرة لماتوا كمدا. فهي سعادة عظيمة أنك تكون مع الله، فتكون في سعادة عظيمة وأنت مع الذكر مع ربك تشكو إليه وتدعو إليه وتدعوه سبحانه وتعالى، وتدعو الناس إلى دينه وتتحمل هم هذا الدين، فتتذوق حلاوة أكثر وأكبر. وأن تدعو الناس إلى الله فتتذوق حلاوة أكثر وأكثر. وأن تقف مع نفسك وتتهمها وتعلم أن هذه النفس قد تجرك إن لم تقومها بأمور عظيمة تبعدك عن مداخل الشيطان وخطوات الشيطان، وأن تحافظ عما لديك من إيمان بل تعمل على زيادة هذا الإيمان بكل ما أتيت من قوة ودعاء وتضرع وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ألا تحرم الخير بعد إذ أعطيته، بعد إذ من الله عليك بهذا الخير. فعليك أن تلجأ إلى الله وتتضرع ألا تفقد هذه السعادة، هذه السعادة الداخلية التي أخبر عنها إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى حينما كان على شاطئ أحد الأنهار يأكل كسرة من الخبز الجاف. رجل مسكين مع رفاقه، إذا نظرت إليه قلت أنه شخص مسكين يحتاج إلى صدقة لا تتمنى أن تكون مثله أبدا، ولكنك إن اقتربت منه وهو يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدونا عليه بالسيف. يتكلم عن النعيم الحقيقي وهي سعادة القلب الكبيرة التي توجد في نفوس العباد وفي قلوب العباد، نعيم عظيم لا الملوك ولا أبناء الملوك ولا أحد من العالمين إلا من من الله عليه واصطفاه هو الذي ذاق تلك الحلاوة وذاق تلك السعادة الحقيقية وليست الزائفة. فإن أتى إليه المال أتاه المال في اليد ولن يدخل إلى القلب، استعمله وأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاللهم لا تحرمنا خيرا مللت به علينا، ولا تحرمنا لذة الإيمان ولا طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا لحظة من اللحظات التي مللت بها علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان الله، كم من فترة يشعر الإنسان بأنه سيفقد كل شيء، فيأتي بين يدي الله أن لا يحرمه خير قد من به عليه إلا أن يسأله سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا من نعمة الذكر ولا نعمة العبادة ولا نعمة الدعوة إليك بذنوب قد اقترفناها، بأمور قد أخطأنا فيها. فلا تحرمنا العلم، ولا تحرمنا بأن ندعو إليك. استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا. هذه المادة التي تجعلك دائما على خوف، على خوف ووجل من أن تفقد تلك السعادة وهذا الانشراح للصدر، فتتحول وكأنك شخص آخر، شخص كان بالليل مؤمنا باكيا فأصبح قاسي القلب وأصبح يبحث عن المعاصي بعد أن من الله عليه بأن ابتعدت عنه. فذكر الشيخ بعد تلك المقدمة السعادة، وتكلم عن السعادة الحقيقية والسعادة الزائفة، لكي تقف أن السعادة هي ثمرة حقيقية لانشراح الصدر، وأمر ملازم لهذا الانشراح لا ينفك عنه أبدا. فالذي انشرح صدره سعيد، والذي ضاق صدره تعيس، لا يستطيع أن يتحمل أي شيء ولن يشعر بسعادة أي شيء إلا مع مولاه سبحانه وتعالى. ثم بدأ الشيخ في الكلام عن باب آخر، عن التوحيد، وبدأ به بأنه أول الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدور، وصدق، فما من رسول أرسل إلى الناس إلا بالتوحيد، ما من كتاب أنزل إلى الناس إلا لكي يعبدوا الله ويوحدوه سبحانه وتعالى. فالتوحيد أول أمر يجعل القلب منشرح الصدر، ومن فاته التوحيد فلا يبحث عن السعادة أبدا. وهذا يعني أنه ليس هناك أحد سعيد على وجه الأرض إلا أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. فإن رأينا أحد الناس تراه أنه من السعداء، فاعلم أن هذه سعادة مستعارة، سعادة دنيوية قد تذهب معه إلى الأبد، سعادة منقطعة زائفة. فالسعادة الحقيقية لا تكون إلا لأولياء الله، ولا تكون أبدا إلا بهذا الباب الذي تنشرح به الصدور، لأن القلب لا يكون فيه إلا الله، يوحد الله سبحانه وتعالى، يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلم ما معنى كونه عبد، وما معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله وهو المعبود بحق. فإذا شعر بذلك حدث لديه إعادة توازن في كل حياته، فعلم أن العبد حتى وإن أصبح ملكا يعلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فكانت النتيجة أن العبد إذا أراد أن يطلب شيء فيطلب هذا الشيء من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك وغيره لا يملك، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر وغيره لا يقدر. شعر بالسعادة، شعر بالعز عندما يبكي بين يدي الله، شعر بالعز عندما يتحقق فيه معاني كثير من معاني العبودية لله، يشعر بالقوة وبعدم الخوف لأنه عبد لله، يشعر بالسعادة. بل المؤمن بالتوحيد لا يشعر فقط بالسعادة، بل هو كمؤمن موحد بعد أن ذاق طعم السعادة يريد أن يذوق الناس كلهم السعادة، فيدعو إلى الله لا يتوقف أبدا. ما عرفت أبدا أن مسلم تعلم ولم يعلم إلا في زمان كثر فيه الخوف وعاش فيه المسلم لنفسه فخسر، ونصح نفسه فخسر، ولم ينصح غيره فضعف مع الأيام. لأنك اليوم تنصح وغدا سينصحك أخوك فيكون معاونا لك على الخير وعلى البر والتقوى، لكن أنت اليوم قوي غدا ضعيف، ما لم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتأخذ بمحبة كبيرة، فأن تحب لله، تحب أخوك لله، تدعوه لله سبحانه وتعالى، فتسعد ويسعد أخوك وتسعد الأمة، ويضاء هذا الظلام وهذا الليل الذي امتلأ بالظلام. ولكن الحمد لله مهما زاد الظلام فقليل من النور يبدد هذا الظلام. الشيخ تكلم عن التوحيد، وتكلم عن معاني مرتبطة بالتوحيد كمحبة الله سبحانه وتعالى، تلك المحبة التي لا يصل إليها إنسان إلا بعد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. يقول عتبة الغلام: من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه الله أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوبى له. فيتقرب الإنسان، وهذا باب التوحيد يزيد من معرفتك بالله سبحانه وتعالى، فكلما ازددت معرفة وعبادة تنظر لنفسك فلا ترى لها من عمل، وتتأمل نعم الله عز وجل عليك، وتشعر بالعجز أنك تستطيع أن تشكر نعمة واحدة من نعم الله. لذلك إذا أردت أن تدخل إلى محبة الله تأمل في نعم الله عز وجل عليك، ما أكثرها، ما أكثرها، ليس في نفسك ولا في الكون. فقد نتكلم ساعات طوال في هذا الباب ولكنك لا تشعر أبدا بنعمة أعظم من نعمة أنك عبد لله سبحانه وتعالى. أكبر نعمة أنك مسلم، أكبر نعمة أنك عبد لله موحد له سبحانه وتعالى. أكبر من نعمة البصر التي قد تتحدث عنها الكثير، ونعم الإنسان وتنظر في الكون، ولكن تنظر في كل ذلك لا يزداد قلبك إلا معرفة بربك، فيسجد القلب من تلك المعرفة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى، يسجد القلب قبل أن تسجد تلك الجبهة، تلك الرأس، قبل أن تضع، قبل أن تكون على الأرض يكون القلب قد سجد، قد ذكر، قد بكى. لا تملك إلا هذا الأمر. فمحبة الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، شيء أدعو الله ألا يحرمني منه وإياكم وسائر المسلمين، أن ندعو الله أن يجعل في قلوبنا أي محبة تخالف محبة الله، فضل منزع من قلوبنا كل محبة تخالف محبتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل كل محبة لنا هي محبة لك وفيك وحدك يا ذا الجلال والإكرام. يقول أنس كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم دخل الشيخ إلى معاني أخرى كبيرة، تتكلم عن التوكل وعن الإنابة، تكلم عن الأمور التي تعبر عن التوحيد الذي ملأ قلبك. فهذا القلب الذي امتلأ بتوحيد الله وبتعظيم الله له أمور تدل على أن هذا العبد قد امتلأ إيمانا، لا تجد له اختيار فيما أحبه الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أحب شيء اختاره هذا العبد، لأنه يعلم أن فيه الصح، ولأن حبيبه ومولاه، لأن الله جل في علاه أحب ذلك، فلا يشعر بسعادة إلا إذا كان في محبة الله، ولا يشعر بشقاء إلا إذا خالف ما يحبه الله ويرضاه. فلا يمكن أن تقول أن العبد قد امتلأ محبة وامتلأ توحيدا ثم تنظر إلى أفعاله فلا تجد شيء. فلابد من الأفعال التي تطابق الأقوال، وهذا لا يحدث إلا إذا اتفق القلب مع اللسان، وتكلم اللسان بما في القلب، فسعت الجوارح إلى التنفيذ وإلى الإذعان، لأن ملك الأعضاء قد تكلم. فكم من سنوات قضاها القلب صامت، أو قضاها لا يتكلم إلا في المخالفة والمعصية. فنريد وقت تتكلم القلوب بطاعة الله، وتتكلم وتصدر الأوامر إلى الجوارح بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. كفى لهذه القلوب صمت، كفى لهذه القلوب أن تتكلم بما لا يرضاه الله. فأردنا أن نتكلم عن التوحيد وعن ثمرات التوحيد، وعن أن التوحيد هو المخرج من كل أزمة وفي كل فتنة وفي كل كرب. لا تستطيع أن تبدأ في منادات الناس ودعوتهم أو يفتح لك القلب وينقاد إلا إذا كلمته عن الله. فجرب أن تتكلم عن ربك سبحانه وتعالى وأن تخاطب الناس بذلك. لا تجد أحد إلا يسمعك، إلا هذا العدو الذي يشمئز قلبه إذا ذكر الله وحده. ولكن أكثر الناس يسمع، خاصة من هؤلاء البسطاء الذين ضاقت عليهم الهموم، يريدون من يكلمهم ويملأ قلوبهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم عن أي شيء وادخل في أي شيء، بعد ذلك تجد الأمر يسير. فإذا غرست في القلوب راية التوحيد، صارت القلوب إلى ما يحبه الله عز وجل دون تردد ودون ابتعاد أبدا. المهم أن تعمل على غرس راية التوحيد في قلبك ومعاني التوحيد في قلبك، بعد ذلك كل شيء يسير. فإذا غرست الراية اجتمع الجيش خلفه، تتأكد أن النصر يكون مع رفع تلك الراية على أرض هذه القلوب العطشة من معرفة الله سبحانه. ثم تكلم الشيخ على أمر مهم، وهو الذكر. فدخلنا في باب الذكر الذي له تأثير كبير في نفوس الناس. حتى تسأل نفسك، هل أنت من الذاكرين أم لا؟ فالذكر مؤشر كبير يعبر عن صدقك وعن ادعائك. فعندما حدثت أمور الفتن وحدثت ما مرت به البلاد من أحوال، هجر كثير من الذاكرين لأورادهم وعباداتهم، هجروا القرآن والذكر، وهو مؤشر كبير لانشراح الصدور ولكي تقترب من الله جل في علاه. فباب الذكر باب كبير، ولذلك لما وقعت اليمامة، أبو حذيفة رضي الله عنه ينادي في الصحابة يقول: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالأفعال. أي أن للذاكر شأن عظيم ويرجى منه خير كثير. نحتاج إلى أن يترجم الأمر بأفعال حقيقية تتناسب مع الذكر. فإذا حدث أن العبد من العباد تأثر بالذكر وتأثر قلبه بالذكر، فلابد أن يترجم هذا التأثير إلى أفعال. أما إذا لم يجاوز الذكر اللسان فلا تتوقع لهذا الأمر أبدا أي تأثير، فلا تتوقع أن تجد الأفعال من ذاكر لم يتذوق قلبه ما يقول ولا ما يذكر. فإذا تأثر اللسان وتحرك اللسان بالذكر ولكن تأثير الذكر لم يصل إلى القلب، تخلفت الأفعال عن الأقوال، فكانت المصيبة أنك تسمع عن تلك التفرقة وهي تفرقة حقيقية، التفرقة بين أهل القرآن وبين أهل التجويد. ولعلك تتعجب، فالاثنين معا قد يكونان شيئا واحد، ولكن أهل القرآن لهم صفات ولهم سمات، فهم ذاكرون، تأثرت قلوبهم بما يقرؤون، فظهرت على وجوههم تلك النعمة وهذا النعيم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكنك قد تجد قارئ لم يتأثر، والسبب أن المعاني لم تصل إلى القلب، فكانت تلك المادة التي تتكلم عن هذا الأمر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون السبب في انشراح الصدور. فإذا تأثرت فاعلم أنك مصاب من قبل نفسك، تحتاج أن تراجع هل أخذت بأسباب انشراح الصدور أم لم تأخذ بها. فإذا لم تأخذ بها فلما تمني نفسك بأن تكون منشرحا للصدر وأنت لم تتناول الدواء ولم تتناول ما يجلب لك السعادة في كل وقت من هذه الأوقات. فإذا أردت أن تدخل الجنة، جنة عظيمة، قبل أن يمن الله عليك بجنة آخرة، فكن من الذاكرين. فالفرق بين الحي والميت الذكر، ولكنه الذكر الحقيقي ليس بتحريك اللسان فحسب، ولكن بتحريك القلوب وغرس أشجار المحبة والتوكل والإنابة والصدق في القلوب، فهي آلات الحرث وآلات السعادة التي ينبغي على الإنسان أن يسعى لتحصيلها، ولكي يراجعها دائما لكي يسعد ويطمئن. توقفنا في المنهج عند الذكر حتى يستطيع أن يلاحقنا من يريد أن يذهب إلى ذلك. تسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فتأمل هذه المعاني، بل يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ويقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. فكانت تلك المادة التي ينبغي أن تعتني بها، بل وأن تخاطب نفسك بها، وأن تجعل لنفسك وردا للمحاسبة، تحاسب نفسك هل فيك تلك المعاني أم لا، ثم تسأل نفسك السؤال الآخر: كيف السبيل لكي أجعل، لكي تغرس تلك المعاني في قلبي، وما هي العقبات التي تمنع من غرس تلك المعاني العظيمة في قلبي، لكي تحظى بانشراح الصدر وراحة البال وطمأنينة والطمأنينة والأمن والأمان. فهذه المادة يجب أن تهتم بها حتى حين تخاطب الناس، خاصة وهي كلمة عن هذه الأحداث، حتى لا تتحول مصر إلى هوية غير الهوية. خاطب الناس وبين لهم الحقائق، ولكن ليكن سلاح الوعظ سلاحك لفتح القلوب، ثم وضح للناس ما حقائق الأفكار التي يرفعها العلمانيون ودعاة كل الأفكار المخالفة للإسلام حتى يستبصر الناس. فبرقة القلب وبتحريك التوحيد في القلوب يعزم الناس ويعقد العزم على أنهم لا يكونون إلا دولة إسلامية، فينصرون الحق. وهذا يتطلب منا أن نتعلم كيف نخاطب الناس، وكيف نعظهم، وكيف تفتح القلوب، وكيف نبسط المعلومات، وكيف نحرك فيهم النقوة والهمة العالية والسعي إلى الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والمحاضرة القادمة حسب ما تحدد إدارة المعهد هل تكون امتحان فأرسل الامتحان على الإيميل، أو تكون تكملة للمحاضرات، وجزاكم الله تعالى خيرا.
الاسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين